بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العمل في الصلاة. في بعض النسخ أبواب العمل في الصلاة. كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. العمل في الصلاة، المراد بالعمل في الصلاة الحركة أو الكلام، إذا كان في معنى الصلاة وفيما جاءت به الأدلة، كان تقول سبحان الله تنبه، أو المرأة تصفق، أو تشير بيدك، أو تتقدم أو تتأخر. هذا باب مهم جدا كما أشرنا إليه في آخر الدرس الماضي. كتاب جميل، أبوابه 18، لكن فيه فوائد وفيه رد على كثير من الفقهاء. بعض الفقهاء يأتي بأشياء ما عليها دليل، كمثل ما يقول بعضهم: ثلاث حركات متتالية في الصلاة تبطلها. تحركت ثلاث حركات متتالية في الصلاة تبطلها، هذا ليس عليه دليل. كان الشيخ رحمه الله يقول: الحكم على بطلان صلاة مسلم ليس بالأمر السهل، لا بد فيه من دليل واضح. قال رحمه الله: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. إذا كان من أمر الصلاة، من شأن الصلاة. إذن العمل المقصود به في الصلاة هنا إذا كان متعلقا بالصلاة. فلو أن إنسانا قام يصلي ثم احتاج إلى أن يتقدم خطوة إلى سترة، هذا لأجل الصلاة أم ليس أم لشيء غير الصلاة؟ لمعنى في الصلاة. لكن شخص قام يصلي فتذكر أن فلانا استدان منه في المحل 1500 وما سجلها، خرج القلم دفتر قال 1500 عند فلان، هذا من أجل الصلاة؟ هذا ليس من أجل الصلاة. والصلاة ما كان من أمر الصلاة، ما كان من أمر الصلاة. رأى أمامه عقربا تمشي فتقدم وخبطها، ضربها بنعل قتلها، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. هذا لأجل الصلاة. أين أفضل، تقتلها وتصلي وأنت مرتاح، أم ما تدري ما صليت تختفي عليك وما تدري أين ذهبت، تكون كل ما جاءت حركة في قدمك أو في جسمك ظننت أن العقرب قد صعدت عليك. لا، اقتلها. وستأتي أشياء أمثلة كثيرة في هذا الشأن. طيب، قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وسيذكر قصة عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله بن عباس يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره والمأموم يقوم عن اليمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ففتلها ثم أداره عن يمينه. هذه حركة؟ نعم حركة. عمل؟ عمل. في الصلاة؟ في الصلاة. من أجل الصلاة؟ نعم من أجل الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. القلنسوة تكون على الرأس. وضع قلنسوته في الصلاة ورفعها. ثان ذلك تكون في صلاة وتشعر بحر شديد، حر شديد ضايق عليك الطاقية والقلنسوة، ضاقت ضيقت عليك في صلاتك فأخذتها وضعتها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، الكف على الرسغ الأيسر، الرسغ ما بين الكف والرسغ المفصل الذي هو ما بين الكف وماذا والذراع. وضع كفه على رسغه الأيسر في الصلاة. عمل لأجل الصلاة، هذا رد على الشيعة الذين يرسلون أيديهم. قال: إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هذا فيه تفصيل. يحك جلدا يعني شيء ضاق ضيق عليه، استطاع أن يصبر، مثلا وقف بعوض عليه فماذا هشه حتى لا يؤذيه، أو كذلك أيضا حك موضع القرصة أو نحو ذلك، الصبر أو لا. لكن لو فعل ذلك ما عليه شيء. أصلح ثوبا إن كان المقصود به أصلحه غطى عورته أو كذلك شيء متعلق بالصلاة، فهذا جائز مشروع. أما إذا كان من باب العبث فهذا مكروه، من باب العبث كما يفعل بعض المصلين، يظل في صلاته من أولها إلى آخرها وهو يلعب إما بالعمامة وإما بالأكمام كم الثوب أو بالثوب أو بالإزار، نعم يلعب من أول صلاته إلى آخرها، هذا مكروه. وإذا كان كثر مثل هذا يحرم، لأن الصلاة قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وكذلك أيضا الحك الذي لا معنى له، يظل يحك يتحرك ويدق هذا ويمزح مع هذا. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: قوله باب استعانة اليد في الصلاة إلى آخره، قوله إلا أن يصلح جلدا أو يصلح يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هذا الاستثناء من بقية أثر علي على ما سأوضحه. وظن قوم أنه من تتمة الترجمة. قال ابن رشيد: قوله إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا هو مستثنى من قوله إذا كان من أمر الصلاة. ابن حجر يقول هذا من تتمة أثر علي وليس متعلقا بكلام البخاري. ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن رشيد والإسماعيلي ومغلطاي جعلوه من كلام البخاري، قال: وهو وهم، وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي كما رواه، كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد الشيوخ مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان ابن جرير الضبي عن أبيه، وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. إذن ما معنى إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا؟ أي فيما يحتاج إليه في صلاته، يحك في شيء لأجل أن يستريح في صلاته. أحيانا بعض المواضع يأتي فيها حكة في الظهر في اليد، في فإن لم تحك ذلك الموضع بقي يشغلك طول الصلاة. أو إصلاح ثوب كما قلنا استرخى عليه الإزار أو شيء مما استر به العورة أو يكاد ينكشف شيء من بدنه فغطاه، هذا لأجل الصلاة ليس فيه شيء إلا أن يحك ثوبا يصلح ثوبه أو يحك جسده. قال رحمه الله إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، عند ابن أبي شيبة إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. قال وهذا من فوائد تخريج التعليقات، يعني يقول الحافظ ابن حجر مستبشرا فرحا بهذه الفائدة التي هداه الله لها وفقه لها، لأن الظاهر في قوله إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا أنه من كلام البخاري، جاء ابن رشيد بنى عليه، الإسماعيلي بنى عليه، وغلطاي بنى عليه، وكلهم ذهبوا يشرحون هذا على أنه من كلام البخاري. لما جاء ابن حجر وخرج أثر علي وجد هذه التتيمة موجودة في أثر علي، فعلم أن البخاري يقصد بهذه الجملة أن يكمل الأثر الذي هو أثر علي رضي الله عنه إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا أو يصلح ثوبا، لهذا فرح بذلك وقال وهذا من فوائد تخريج التعليقات. والرصغ بالصاد وبالسين مفصل ما بين الكف والساعد، الكف والساعد، وقال صاحب المحكم الرصغ مجتمع أو مجتمع الساقين والقدمين، المعروف أن الرصغ مجتمع الكف مع الساعد، هذا الساعد من المرفق إلى الرصغ وهذا الكف المنطقة الفاصلة الرصغ. قال ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة، وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث، ويمكن أن يقال لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة، ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهما، وقد رخص فيه بعض السلف، وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل، وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب. طيب إذن هذه الآثار، فما هو الحديث؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف الكنيسي قال أخبرنا مالك أبو عبد الله مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته أخت أمه، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه وسادة اضطجع بعضهم على طولها وبعضه وهو اضطجع على عرضها، أي نام في نفس المكان الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة التي هي خالة عبد الله بن عباس، كان ابن عباس في ذلك الوقت نعم قريبا من يعني فوق العشر 12 سنة نحو ذلك. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، أي بدون ماء، مسح النوم عن وجهه بيده بدون ماء، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، وجاء أنه توضأ مرة مرة ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني قام ومسح عن وجهه النوم، قرأ العشر الآيات الخواتيم آل عمران، ثم قام إلى الشن وتوضأ منها مثلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع مثلما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين. عن ابن عباس قام عن يساره، إذا صلى الإمام شخص صلى فجاء آخر يريد أن يصلي بجواره، أن يقف عن يمينه أم عن يساره؟ يقف عن يمينه. ابن عباس وقف في الجهة الأخرى عن اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى فتل الأذن اليمنى، هذه التي قريبة إلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم هي الأذن اليمنى لمن؟ ابن عباس. فتل بأذنه ثم أداره حتى أجلسه عن يمينه، حتى أقامه عن يمينه. ليس يعني السحب سحبه من أمامه لأنه سيقطع صلاته، إنما من خلفه. وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، والفتل يعني القرص الخفيف الذي ينبه ولا يؤذي، فأخذوا من هذا جواز تأديب الطفل بما لا يضره شيء من التنبيه. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، هذه 13 ركعة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. ما هو الشاهد؟ ما هو العمل الذي كان في الصلاة الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه فتل أذن ابن عباس وأداره أداره حتى جعله عن يمينه. قال الحافظ: قوله وأخذ بأذني اليمنى يفتلها هو شاهد الترجمة، لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة، ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا، كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف. قال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أو لا. قال: وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس في أبواب الوتر، وستأتي بقية الأحاديث وبقية المسائل أيضا فيما يتعلق بالعمل في الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.